إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس شرح صحيح مسلم، هذا هو الدرس الثاني من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والعمل. قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب الإيمان. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه: حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال: زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كان العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذلك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أولا، تخريج الحديث. الحديث الأول انفرد بإخراجه مسلم عن البخاري، لم يخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رواه أيضا الإمام البخاري، فهو إذن متفق عليه. ثانيا راوي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، راوي الحديث هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو أبو حفص، ونأخذ نبذة قصيرة عنه حتى لا يأخذنا الوقت ونبدأ بفوائد الحديث. هو أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين، فضائله كثيرة ومناقبه عظيمة. أسلم في السنة الخامسة أو السادسة بعد البعثة، فكان في إسلامه عزا للمسلمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، رواه البخاري. شهد المشاهد جميعها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مات سنة 23 في ذي الحجة، قتله أبو لؤلؤة المجوسي حيث طعنه بخنجر وهو في صلاة الصبح، ودفن مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكانت خلافته 10 سنوات وستة أشهر وأياما. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر. وأيضا جاء في الصحيحين حديث أبي سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. وأيضا جاء في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت به فيه لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. متفق عليه. وأيضا جاء في الحديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من قبلكم محدثون، فإيكم من أمتي أحد فعمر. وأيضا جاء لما النبي عليه الصلاة والسلام كان على أحد ومعه بعض الصحابة قال: اثبت أحد، لما اهتز ورجف بهم الجبل قال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ويكفي من فضائله رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: وأهلي ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك، رواه البخاري. وله كلمات مشهورة أعطي ملهم، واشتهر أيضا بمناقبه ومفافقاته لله تبارك وتعالى. له رحمه الله ورضي الله عنه له أولويات ذكرها أهل التاريخ وأهل السير، فقالوا: هو أول من دعي أمير المؤمنين، وهو أول من كتب التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهو أول من سن قيام شهر رمضان فصلى بالناس التراويح، وهو أول من ضرب في الخمر 80، وهو أول من عس في عمله فكان يسير في طرقات المدينة ليلا يتفقد أحوال الناس، وهو أول من دون الديوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم العطيات. من أقواله حتى لا أطيل: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، تفقهوا قبل أن تسودوا، جالس التوابين فإنهم أرق أفئدة، إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة ونتن في الممات، إن الأعمال تباهت فقالت الصدقة أنا أفضل كنا، إن الطمع فقر وإن اليأس غنى، اتقوا من تبغضه قلوبكم، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، لا تعتمد على خلق رجل حتى تجربه عند الغضب. كان عمر يطلب من الصبيان الاستغفار ويقول: إنكم لم تذنبوا. قال: ثلاث تثبت لك الود في صدر أخيك: أن تبدأه بالسلام، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب الأسماء إليه. معاني الكلمات: عن يحيى ابن يعمر، وهو بصري نزيل مر وقاضيها، ثقة فصيح، وكان يرسل مات قبل 100 وقيل بعدها، وأخرج له الجماعة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: كان أول من قال في القدر قال النووي معناه أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه الحق. معبد الجهني بضم الجيم الجهني نسبة إلى جهينة قبيلة من قضاعة، كان يجالس الحسن البصري وهو أول من تكلم في البصرة بالقدر. وسيأتينا بالفوائد إن في هذا دليل على أن بدعة القدرية متى ظهرت؟ في أواخر عهد الصحابة. نعم. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، حميد هذا تابعي بصري ثقة، حاجين أو معتمرين، قوله حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يعني إشارة إلى معبد ومن معه، أي عما يتكلمون به من نفي القدر. فوفق لنا، قوله فوفق لنا الموافقة المصادفة، وعند أبي يعلى في مسنده فوافق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي الصحابي الجليل ابن عمر، وستأتي ترجمته في أحاديث قادمة إن شاء الله. فاكتنفته أنا وصاحبي يعني صرنا في ناحيتيه. قوله أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي أي حميد بن عبد الرحمن سيكل الكلام إلي، يعني أنه سيسكت ويفوضه إلي لإقدامي وجرأتي. فقلت أبا عبد الرحمن، وهذه كنية من؟ ابن عمر الصحابي الجليل، كنيته أبو عبد الرحمن. إنه قوله إنه قد ظهر قبلنا ناس، أي فشى مذهبهم وانتشر، وهذا فيه الرجوع إلى أهل العلم كما سيأتي في الفوائد، أنه إن ظهرت بدعة أو ظهر أمر غريب أو ظهر أمر يعني يخالف المذهب الحق ينبغي الرجوع إلى العلماء والذهاب إلى العلماء وإخبارهم. فالإنسان ينبغي أن يرجع إلى العلماء حتى يكون ذلك سببا في نجاته من الفتن. قوله يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، بتقديم القاف على الفاء، ومعناه يطلبونه ويتبعونه. وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله، وإنما يعلمه بعد وقوعه نسأل الله السلام. وهؤلاء القدرية كما سيأتي إن شاء الله بالفوائد، هؤلاء القدرية يقولون إن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. قال ابن عمر فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أي من عقيدتهم الخبيثة، وهذه فيه شدة، هذا فيه شدة على أهل البدع، وأنهم براء مني، قاله تبرؤا من أهل البدع والمعاصي. والذي يحلي قوله والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، أي أنفقه في سبيل الله وفي طاعة الله وفي مرضاة الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني قال النووي هذا الذي قاله ابن عمر ظاهر في تكفيره القدرية، وأن الله عز وجل لا يقبل من إنسان مهما تصدق وأنفق في طاعة الله لا يؤمن، وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر. ثم ابن عمر استدل بدليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ثم ذكر الحديث عن أبي عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا، قوله طلع علينا يعني ظهر علينا. وهذا الرجل هنا مبهم، طبعا هو من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو ملك، لكن رجل في شكله لكنه ملك، لا يرى عليه أثر السفر. وطبعا قوله شديد بياض الثياب أي عليه ثياب، وشديد سواد الشعر أي أنه شاب، لا يرى عليه أثر السفر أي لا يرى عليه أو لا يرى عليه علامة من علامات السفر. وقوله لا يعرفه منا أحد أي معاشر الصحابة. وقوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه أي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء عند ابن حبان بينما أو بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه سحناء السفر وليس من أهل البلد، فتخطى حتى ورك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس الرجل في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه. قال النووي معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذ نفسه وجلس على هيئة المتعلم. نعم، وليس على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض العلماء قال وإنما المعنى قيل معناه وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث أبي هريرة وأبي ذر عند النسائي: إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، قال فسلم فقال السلام عليك يا محمد، إلى أن قال حتى وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، لكن بعضهم قال على فخذي نفسه وبعضهم قال على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا محمد، فإن قيل لماذا لم يبدأ بالسلام، نقول جاء في رواية النسائي أنه قال السلام عليك يا محمد. قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، أي أصابنا العجب من حاله، وهو يسأل سؤال العارف المحقق المصدق. وقوله أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة عالم غيبي مخلوقون لعبادة الله تبارك وتعالى. وقوله واليوم الآخر، أي يوم القيامة، سمي بذلك لأنه آخر أيام الدنيا. وقوله أخبرني عن الساعة، أي عن وقتها وعن وقت مجيئها، سميت بذلك لأنها تأتي بغتة أو لسرعة حسابها. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها، كما قال تعالى فقد جاء أشراطها. أن ترى الحفاة، الحفاة جمع حاف، وهو من لا نعل له في رجليه. العراة جمع عار، وهو من لا ثياب على جسده. الآلة جمع عائل، وهو الفقير. رعاء الشاء جمع راع، وهو الحافظ. والشاء جمع شاة، وهي واحدة الضأن. وإنما خص رعاء الشاء بالذكر لأنهم أضعف أهل البادية. لذلك في رواية البخاري، في حديث أبي هريرة الثاني: وإذا تطاول الإبل البهم يتطاولون في البنيان، أي يتفاخرون في طول بيوتهم ورفعتها. يعني من علامات الساعة أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم لباس ولا نعل، بل كانوا رعاء الإبل والشاء، يتوطنون البلاد ويتخذون العقار ويبنون الدور والقصور المرتفعة. وقوله أن تلد الأمة ربتها، طبعا جاء في رواية ربها وفي أخرى بعلها، قال الأكثرون كما قال النووي وغيره: هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. وقوله مليا، أي وقتا طويلا. وقوله أتاكم يعلمكم دينكم، جاء عند النسائي: ليعلمكم أمر دينكم، أي وقواعد دينكم. وفي الحديث: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. طبعا سناد التعليم لجبريل مجازي، لأنه كان السبب في الجواب. وفي حديث أبي هريرة بارزا، كان النبي يوما بارزا، أي ظاهرا لهم بالبراز، ومنه قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا، والمعنى أنه كان غير محتجب عنهم. قوله وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي علم وقت الساعة داخل في جملة الخمس. قال القرطبي: أي هي من الخمس التي انفرد الله بعلمها، فلا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمس. ثم تلا، أي النبي، الآية: إن الله عنده علم الساعة، أي وقت قيامها. وينزل الغيث، أي علم إنزال المطر. وما في الأرحام من ذكر أو أنثى، تام أو ناقص، حي أو ميت. وما تدري نفس، أي نفس، فرة كانت أو فاجرة، ماذا تكسب غدا من خير أو شر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، أي أين تموت. فربما أقامت بأرض وضربت أوتادها وقالت لا أبرحها، فترمي بها مرامي الأقدار في مكان لم يخطر لبالها. فوائد الحديث، حقيقة أن فوائد الحديث كثيرة، أبدأ بأهمها وما يتعلق بالحديث، الفوائد المهمة، ثم بعدها نذكر الفوائد العامة. أولا، الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر فيه مباحث. أولا، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر. ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر: أولا، القدر ما سبق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن الأبد. ومعنى ذلك أن الله عز وجل قدر مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل، وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة، فهي تقع على حسب ما قدرها. والأدلة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر من القرآن والسنة كثيرة جدا. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدرناه تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وحديث الباب، فحديث الباب نص وتؤمن من علامات الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. المبحث الثاني: مراتب الإيمان بالقدر. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بعد الإيمان بمراتبه الأربعة. أولا، أو المرتبة الأولى، العلم. ومعنى ذلك الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال خلقه. وهذه المرتبة دليلها قوله عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقول الله عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأيضا قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان، ومعناه الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، فما من شيء كان أو يكون إلا وهو مكتوب مقدر قبل أن يكون. ودليل هذه المرتبة قول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وهناك آية دليل لكلا المرتبتين، هذه والتي قبلها، وهي قول الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذه مرتبة العلم. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، ومعنى ذلك الإيمان بمشيئة الله وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله، سواء كان ذلك من فعله تعالى أو من فعل مخلوقاته. دليل هذه المرتبة قول الله عز وجل: ويفعل الله ما يشاء. المرتبة الرابعة الخلق، ومعناها الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن، وأن خلقه شامل الأعيان، شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. ودليل هذه المرتبة قول الله عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فلا يصح إيمان إنسان بالإيمان والقضاء والقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربعة. المبحث الذي يليه قوله في: وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل في القدر شر؟ أقول كما قال العلماء: القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور. وتوضيح ذلك بأن القدر بالنسبة لفعل الله كله خير، ولذلك جاء في الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا ينسب إليك. فنفس قضاء الله ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، والله عز وجل خير وأبقى. ففعل الله صادر عن علم وحكمة، صادر عن علم وحكمة سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة. إذن القدر ليس فيه شر. طيب، ما معنى إذن قوله: وتؤمن بالقدر خيره وشره؟ نقول: المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر، أما أصل فعل الله وهو القدر فلا شر فيه. مثال ذلك قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا بيان سبب فساد الناس. الحكمة قال ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن هذه مصائب من جدب، من جدب الأرض ومرض أو فقر، لكن مآلها إلى خير. فصار الشر لا يضاف إلى الرب، لكن يضاف إلى المفعولات والمخلوقات، مع أنها شر من وجه وخير من شر آخر، وخير من وجه آخر، فتكون شرا بالنظر إلى ما يحصل منها من الأذية، لكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طيب، مثال آخر، المرض. المرض شر، المرض شر، لكن فيه حكمة. شر بالنسبة للمريض، لكن بالنسبة لفعل الله خير. لماذا؟ لأن فيه تكفير للسيئات، فيه رفع للدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا هم حتى الشوك يشاك إلا كفر الله به من خطيئة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. نعم. وأيضا كما قال الشيخ محمد، من الحكمة أن يكون في المخلوق خير وشر، لأنه لولا الشر ما عرف الخير كما قيل، وبضدها تتبين الأشياء. فلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، ولو كان كلهم على شر ما عرفنا الخير. فإذا وتؤمن بالقدر خيره وشره، نقول القدر فيه شر، لكن بالنسبة لمن؟ للمخلوقات والمفعولات. أما بالنسبة لله عز وجل ففعله كله خير، لأنه صادر عن حكمة وصادر عن علم. المبحث الرابع: مذهب القدرية نفاة القدر، ظهروا في أواخر عهد الصحابة كما معنا في هذا الحديث، فإن ابن عمر أدركها. وابن عمر يعني كان هؤلاء اللي ظهروا في عهد ابن عمر في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم. والذين خالفوا في القدر الجبرية والقدرية. القدرية يقولون إن العبد مستقل بعمله وليس لمشيئة الله وقدرته فيه أثر، وهذا الرد عليهم واضح، الأدلة كلها تبين وترد عليهم، وأن الله عز وجل يعلم كل شيء. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. والعقل، الكون كله مملوك لله، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. والفرقة الثانية الجبرية قالوا إن العبد مجبور على عمله وليس له إرادة ولا قدرة. والرد على هؤلاء أن الله أضاف عمل العبد إليه وجعله كسبا له، فقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، ولو لم يكن له اختيار في الفعل وقدرة عليه ما نسب إليه. ثم إن الله أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان مجبورا على العمل ما كان مستطيعا على الفعل أو الكف، لأن المجبور لا يستطيع التخلص. ثم أن الله أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة للعاصي لم تنقطع بإرسال الرسل، فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر يعني فيه فوائد عظيمة، خاصة في هذا الزمان الذي نسأل الله السلامة، الناس فتحت عليهم الدنيا وأصبحت القنوات والإنترنت وغيرها والمجلات وغيرها تشكك الناس في عقيدتهم، تشككهم في الرزق وتخوفهم وتقول لهم المستقبل والمستقبل، أمنوا المستقبل. فعلقت الناس في الدنيا وضعف يقين الناس بالله تبارك وتعالى. فالإيمان بالقضاء والقدر من أهم الأصول، وينبغي على المسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر ليرتاح ليطمئن. ولذلك ذكر علماء رحمهم الله أن الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد وثمرات: أولا الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله. ثانيا الاعتماد على الله عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله. ثالثا ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير. إذا من أعظم ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر طمأنينة القلب، راحة البال، فلا يلتفت ولا يخاف من أولئك المرجفون في كل مكان. والله عز وجل يقول عن الشيطان: يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكن للأسف استطاع أن يستولي على كثير من الناس ويخوفهم السنوات القادمة، غلاء الأسعار، فقر، وبدأ الناس يتهافتون على البنوك وعلى المحرمات والأمور المحرمة، حتى ظنوا أنه لا مال إلا عن طريق المحرم. فعاقبهم الله بالفقر، وعاقبهم الله بالديون، وعاقبهم الله بالخوف. ولو اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله لسعدوا وانشرحت صدورهم وانشرحت قلوبهم وعلى مقامهم. ولذلك قبل أن ننتقل من هذه الفائدة إلى الفائدة التي تليها حتى لا نطيل، أقول لكم ما ذكره بعض العلماء. جاء رجل إلى الحسن البصري يسأله: ما سر زهدك في الدنيا؟ يعني ما السبب أنت زاهد في الدنيا؟ فقال: أربعة أشياء. علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصية، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. نعم. فمن أراد الزهد في الدنيا وأراد الغنى فعليه بالتوكل على الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية: الحديث دليل لجمهور أهل السنة والجماعة على أن الإيمان غير الإسلام، وذلك عند الاقتران. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين في الفرق بين الإسلام على الإسلام بمعنى الإيمان، أو هما يعني يختلفان. القول الأول أن مسماهما يختلف على حسب الإفراد والاقتران، يعني أن الإسلام غير الإيمان وذلك عند الاجتماع. وهذا مذهب أكثر أهل السنة والجماعة، أن الإسلام غير الإيمان. طبعا نحن ذكرنا المسألة هنا لأن حديث الباب دليل نص لهم، دليل نص في الموضوع لهم. لكن قبل ذلك استدلوا بآية من القرآن، وهي قول الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهذه الآية نص على أن الإيمان غير الإسلام. فهذه الآية جاء في سبب نزولها أن طائفة من الأعراب قدموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله آمنا. ومن المعلوم طبعا من المعلوم أن الإيمان غير الإسلام. قالوا آمنا، يعني أول ما نطقوا بالشهادتين قالوا آمنا. فقال سبحانه: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما معنى أسلمنا؟ أي دخلنا في الإسلام، دخلنا في الإسلام. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني حتى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. ففي هذه الآية فرق الله عز وجل بين الإيمان والإسلام. فهذه الطائفة من العرب آمنوا أسلموا لكن لم يؤمنوا، فدل على أن الإيمان غير الإسلام. والخطاب في هذه الآية للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني قل يا محمد لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا هو تفسير الآية الصحيح، هذا واختاره ابن جرير وابن كثير رحمه الله. وقال بعض العلماء إنها نزلت في جماعة من المنافقين، وأن معنى قوله تعالى وقولوا أسلمنا أي استسلمنا، لكن هذا ضعيف ورده ابن كثير رحمه الله. قال: والصحيح أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد، ولو كانوا منافقين لما عنفوا وفضحوا. فالآية إذن في قوم مسلمين ادعوا الإيمان، فقال الله عز وجل: قل لهم يا محمد لم يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا أي دخلنا في الإسلام. فالآية دليل النص على أن الإسلام غير الإيمان عند الاجتماع. ومن الأدلة حديث الباب، فهذا فسأله أولا عن الإيمان ثم سأله عن الإسلام، فدل على أن الإيمان غير الإسلام. فالإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة. وذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان هو الإسلام وأن مسماهما واحد، وممن نقل عنه ذلك الإمام البخاري وابن عبد البر وجماعة من العلماء، ولهم أدلة. لكن الصحيح يعني ما ذكرناه، وهو أن الإيمان غير الإسلام إذا اجتمع. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قرن الإسلام بالإيمان فإن الإسلام يكون الأعمال الظاهرة من نطق اللسان وعمل الجوارح، والإيمان الأعمال الباطنة من العقيدة وأعمال القلوب. ويدل لهذا التفريق قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ويدل لذلك أيضا حديث عمر بن الخطاب، ثم ذكر حديث الباب. ومن فوائد الحديث، وهي من الفوائد المهمة، أنه لا يدري أحد متى تقوم الساعة، وقد استأثر الله بعلمها فلم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وقد تواترت الآيات والحديث في ذلك، وأنه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة. قال الله تعالى: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. قال ابن كثير: أي ليس لك علمها، أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى الله، فهو الذي يعلم وقتها على التعيين. إذن لا أحد يعلم متى الساعة، فجبريل عليه الصلاة والسلام لا يعلم متى تقوم الساعة، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم متى الساعة فهو جاهل ضال. وعيسى لا يعلم متى الساعة، وأولو العزم الرسل، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال: فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى موسى فقال: لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى فقال: أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله، فلا يعلمها أحد إلا الله. وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج، قال: ومعي قضيبان فإذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص، الرصاص قال: فيهلكه الله. وهذا الحديث صححه أحمد شاكر. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، لا يعلمون متى تقوم الساعة. إذن نستفيد فائدة، وهي أن كل حديث فيه تحديد الدنيا وفيه تحديد مدة الدنيا فهو حديث باطل. كل حديث فيه تحديد الدنيا ومدة الدنيا وبقاء الدنيا فهو حديث باطل. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر في المنار المنيف قال: أمورا كلية تعرف بها الحديث لا يصح موضوعا، فقال: منها مخالفة الحديث صريح القرآن، كحديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007. طبعا هذا من كلام ابن القيم في زمنه، نحن الآن. قال: وهذا من أبين الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي القيامة من وقتنا هذا 251 سنة. طبعا ابن القيم عاش في القرن الثامن. وقال ابن كثير: والذي في كتب الإسرائيليين وأهل الكتاب من تحديد ما سلف بألوف ومئتين من السنين فقد نص غير واحد من العلماء على تخطئتهم فيه وتغليطهم، وهم جديرون بذلك حقيقون به. وقد ورد في حديث الدنيا جمعة من جمع الآخرة ولا يصح إسناده أيضا. وكذا كل حديث ورد فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين لا يثبت إسناده. هذا ابن القيم وابن كثير. إذن أي حديث فيه تحديد فهو حديث باطل. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زمان العلم وهو يتشبع بما لم يعطى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعة. قيل له: فقد قال في حديث جبريل ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، فحرفه عن موضعه وقال: معناه أنا وأنت نعلمها. وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا: أنا وأنت نعلم الساعة، إلى آخر ما قال. لكنها قريبة، الساعة قريبة، كما قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ولها أشراط وعلامات، نعم، فالساعة أمرها عظيم وأمرها كبير وأمرها خطير. يعني جاءت الآيات الكثيرة في وصف يوم القيامة والاستعداد وأشراط الساعة، حينما الحكمة منها حتى يستعد الإنسان ويتأهب ويستعد. وإذاك لها علامات كما جاء في الحديث هنا، في الحديث يعني علامتان من هذه العلامات: الأولى أن تلد الأمة ربتها، والثانية أن ترى أسافل الناس يصيرون رؤساء وتكثر أموالهم ويشيدون المباني العالية مباهاتا وتفاخرا لعباد الله كما هو موجود الآن ناطحة السحاب. قال القرطبي: المقصود الإخبار عن تبدل الحال، فاستولى أهل البادية على الأمر وتملكوا البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف همومهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به، وقد شاهدنا ذلك في هذا الزمان. في هذه الأزمة. وإذا كان في عهده فكيف لو رأى هذا الزمان يعني ناطحات السحاب والأمرات الطويلة جدا. فينبغي على المسلم أن يستعد لقرب الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، بعثته من علامات الساعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت في نسم الساعة، ويقول أنا والساعة كهاتين. ولذلك لما خسفت الشمس خرج يجر رداءه، قال الراوي يخشى أن تكون الساعة. خرج النبي لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وهنا سؤال استشكال، كيف يقول الراوي يخشى أن تكون الساعة؟ ومن المعلوم أن الساعة لها مقدمات، صح ولا لا؟ لها مقدمات ما خرجت، كيف يقول الراوي يخشى أن تكون الساعة؟ قيل يحتمل أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، وهذا في نظر. وقيل لعله خشي أن يكون ذلك بعض المقدمات، وهذا أصحها. وقيل أن الراوي ظن أن الخشية لذلك وكانت لغيره، وأصحها القول الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي المقدمات. من فوائد الحديث استحباب السؤال في العلم، وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقد قيل السؤال نصف العلم، فينبغي على المسلم أن يسأل الأسئلة النافعة المفيدة التي تتعلق بدينه. والسؤال نصف العلم، ينبغي على طالب العلم أن يكون حريصا وأن يسأل عن كل ما استشكل له، خاصة في أمور العقيدة، فإن بعض الناس يرد عليه آية أو ترد عليه آية أو يرد عليه حديث مشكل فيبقى في قلبه، كتم ذلك في قلبه حتى يوسوس له الشيطان. لكن لو رجع إلى أهل العلم وسأل الراسخين في العلم أوضحوا له ذلك الأمر. وأضرب مثال وإن كان سيأتي في حديث قادم إن شاء الله بعد دروس نعلق عليه، لكن من باب التوضيح، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استشكلوا الآية، ما في أحد ما يظلم، قالوا أي أحد لم يظلم نفسه بالمعاصي، ما في أحد ما يقع بالمعاصي. يعني فائدة مهمة أرجو أن تنتبهوا إليها، أن الإنسان إذا استشكل آية خاصة في العقيدة أو حديث يسأل أهل العلم حتى يزيل هذه الشبهة، ومن لم يسأل سوف يوسوس له الشيطان. وهذا حديث نص، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما في أحد، قالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني في أحد ما يقع بالمعاصي، ظنوا أن الظلم ما هو؟ الظلم المعروف اللي هو ماذا؟ المعصية. فسألوا الرسول فقال إنه كما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم. انظروا إلى الرجوع إلى العلماء، انظروا إلى النور، انظروا إلى الهدى، سألوا النبي فوضح لهم المقصود بالظلم في الآية الشرك، فاطمأنوا وارتاحوا واتضح الأمر. الله أكبر، فائدة عظيمة، فائدة جليلة. فينبغي أن نربي أنفسنا، إذا وجد إشكال لا تجعله في قلبك يوسوس فيه الشيطان، وإنما اسأل أهل العلم، فهم نجوم، العلماء نجوم، ولذلك في آخر الزمان يموت العلماء فيبقى الناس في جاهلية جهلاء تقوم عليهم الساعة. فالعلماء نجوم يوضحون يزيلون الشبه أعداء الشيطان. فالإنسان يا أخي المسلم يا أختي المسلمة إذا وقع في قلبه إشكال أو أي أمر من أمور العقيدة أو غيرها، إشكال في حديث أو آية، لا يجلس يقول كيف وكيف، يسأل أهل العلم سوف يجد الجواب بإذن الله ويرتاح. وهذا مثال، أرجو أن تحفظوا هذا الحديث، أن الصحابة سألوا النبي استشكلوا فسألوا فأجابهم وارتاحوا وأخبرهم أن المراد بالظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وقد قال بعض العلماء يقول ما سألنا عنه نفعنا به غيرنا، وما لم نسأل عنه يعني لم نستفد ولم نفد غيرنا. فينبغي على الإنسان يكون حريصا على السؤال، فإن العلم يؤخذ عن طريق ماذا؟ عن طريق السؤال. طبعا السؤال له يعني أداب، لكن هذا ليس موضوعها، أداب حسن السؤال حسن الأدب، لعله يأتي إن شاء الله في مواضعها. ومن فوائد الحديث استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا، فقد جاء في بعض روايات هذا الحديث في أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه. قال فبين له دكان فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. استنبط منه الإمام القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. نعم، فيكون العالم في مكان بارز. وقد جاء في حديث أبي هريرة الذي قرأناه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، يعني مرتفعا حتى يعرف وأحسن للجميع والجميع يسمع الكلام والغريب إذا جاء يعرف أن هذا هو العالم وحتى يكون ذلك أسهل للجميع. ومن فوائد الحديث وهي فائدة مهمة أرجو الانتباه إليها وينبغي أن نطبقها، وقد جلست مجالس كثيرة للأسف لم يستفد من هذه المجالس، فينبغي أن نعرف هذه الفائدة. ينبغي لمن حضر مجلس علم ورأى أن الحاضرين بحاجة إلى معرفة مسألة ما ولم يسأل عنها أحد أن يسأل هو عنها وإن كان هو يعلمها لينتفع أهل المجلس بالجواب. فقد كان غرض جبريل عليه الصلاة والسلام من أسئلته هذه أن يتعلم المسلمون، وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية أبي هريرة عند البخاري ومسلم هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة ينبغي علينا وبالذات من يدعي الصلاح والاستقامة إذا جلس في مجلس عوام والمجلس فيه عالم أو طالب علم، فنرى أن الكثير يجلس ساكت ولا يسأل هذا العالم، فينبغي على الإنسان الحريص أن يتوجه إلى هذا العالم ببعض الأسئلة التي يقع بها العوام قد يجهلونها أو يقعون بها سواء من منكرات أو أمور يعني في العبادات أو في العقيدة يجهلونها، فيسأل هذا العالم وإن كان هو يعرفها وهو يعلمها، لكن من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الموجودين، لأن غالبا العامي ما يسأل وغالبا العامي يستحي وغالبا العامي يجهل، وهذا أسلوب من أسلوب الدعوة والتعليم.
أيها الإخوة نعتذر، الدرس انتهى الوقت، نكمل هذه النقطة والأمثلة في بداية الدرس القادم وأيضا تكملة الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.